وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه حتى وصلوا المدينة، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا رضي الله عنهم يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم إذا برجل من اليهود يوفي على أطم من آطام المدينة لأمر ينتظره هو أو ينظر إليه، قال فإذا بذاك اليهودي يبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر مبيضين من بعيد، يعني يزول بهم السراب، يبصر أثرهما من بعيد. هو ارتقى على مرتفع من مرتفعات المدينة فنظر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبه أبي بكر يقبلان حتى يأتيان المدينة، قال فلم يملك اليهودي نفسه أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون بالسلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. قام أبو بكر للناس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يحيي أبا بكر، يعني يظن أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى ظلل النبي بردائه، فعرف الناس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الحين أيها الإخوة بدأت الفترة المدنية. الحديث عن الفترة المدنية ونحن في هذه الدروس المتواصلة، يعني التي قرابة يعني وصلنا إلى 45 درسا تقريبا في هذه الدروس المتواصلة ونحن نتكلم عن الفترة المكية ما قبل الهجرة، هنا أيها الإخوة بدأ الكلام عن الفترة المدنية، انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبداية مرحلة جديدة في الدعوة إلى الله. أحداث المدينة أيها الإخوة كثيرة ومتشعبة، أحداث الفترة المدنية كثيرة ومتشعبة، فيها غزوات، فيها سرايا، فيها معاهدات، فيها لقاءات، فيها معاملات، فيها حياة زوجية، فيها حياة مع الصحابة، فيها ذكر المنافقين وفئة أو طبقة المنافقين، فيها حياة مع الأعداء اليهود ومع المشركين الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم. فحياة المدينة فيها تنوعات وتلونات كثيرة وفوائد كثيرة في السيرة النبوية، وذلك أيها الإخوة هذه السيرة كنز لا ينتهي ولا تنتهي عجائبه، كما نحن نقرأ القرآن أيها الإخوة والقرآن كنز لا تنتهي عجائبه. فنحن الآن سنة 1440 هجري وما زال المفسرون يفسرون كتاب الله تعالى ويأتون بالفوائد والدروس والعبر الجديدة، ويأتون بفوائد لم يأتي بها السابقون واستنباطات لم يستنبطها السابقون وهكذا، لأن القرآن لا يخلق على كثرة الرد وهو كنز لا تنتهي عجائبه. يفسر القرآن مفسر قبل 500 سنة ثم بعده يفسر مفسر ويأتي بجديد وبعده يفسر وإلى الآن ويأتون بالجديد. كذلك السيرة، السيرة النبوية أيها الإخوة السابقون تكلموا في السيرة وما زالت كتب السيرة وعلماء السيرة يتكلمون فيها، وما زالت تلك الفوائد غضة طرية ينتفع بها المسلمون ليقيموا منهجا في حياتهم. ذلك السيرة إعجاز وترتيب دقيق جدا بتدبير رب العالمين. الله تعالى وضع لنا أيها الإخوة الأفاضل المتغيرات الكثيرة التي تحدث في الزمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي في زمن معيشته حتى تكون منهاجا لنا إلى يوم القيامة لكي تقوم الحجة على البشر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في كل موقف من المواقف أيها الإخوة الأفاضل نستطيع أن نجد سنة حسنة في رسول الله. كل موقف من المواقف، كل موقف من مواقف السيرة نستطيع أن نجد سنة حسنة، أسوة حسنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك السيرة يا إخواني ليست تارة فكرية، عندما نقرأ الحياة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ترفا فكريا وليست قصة لتسرد. نقول لك والله نسرد قصة غزوة بدر، نسرد قصة غزوة أحد وانتهينا، نسرد سرية ذات السلاسل، نسرد هذه القصص إنما نسردها لا لنذكر قصة فيها بداية ونهاية وانتهينا. لا، المسألة أيها الإخوة ليست ترفا فكريا، إنما هو تربية للأمة حتى تقيم أمة من جديد. ولذلك أعجبني من قال إن حياة السيرة الآن ومدارسة السيرة هي منهاج عملي لإحياء الأمة مرة أخرى، منهاج عملي لإحياء الأمة مرة أخرى. نحن نستطيع أيها الإخوة أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم عاش فترتين، فترة مكة والمدينة، وفي كل فترة كان له منهاج في تربية أصحابه عليه الصلاة والسلام. ذلك فترة المدينة بصفة عامة لها سمات تميزها عن فترة مكة، يعني المرحلة المدنية لها سمات تميزها عن مرحلة مكة. فترة مكة نستطيع أن نقول هي فترة تربية الفرد، وفترة المدينة هي فترة أو فترة تربية الأمة، فترة مكة فترة تربية الفرد، وفترة المدينة هي فترة تربية الأمة. في مكة بناء المسلم الصالح المؤمن بربه، المؤمن بالبعث، المؤمن بيوم القيامة، بالجنة والنار، بناء للفرد، بناء للأواصر القوية بين المسلمين، بين مجتمع المسلمين، بناء للأواصر. ذلك كان الحرص، وهذه سمة بارزة في الفترة المكية، كان الحرص، كل الحرص أن نتجنب استئصال المسلمين قدر المستطاع، مرة بالتخفي، مرة النبي يختفي عن الأعين ويجلس مع أصحابه في دار الأرقم النبي الأرقم حتى لا يشاهده المشركون وحتى لا يعلم خبره، تخفي حتى لا نستأصل، نحن قلة، مرة بالتخفي، ومرة عن طريق تجنب الصراع، يعني نؤذى ونضرب ما من دافع عن أنفسنا، نؤذى ونضرب لماذا؟ حتى يبقى هؤلاء ولا نستأصل. لو أنه لو بلال قال يا بلال يلا احمل السيف، ويا خباب احمل السيف حتى نقاتل، لاستؤصل هؤلاء أيها الإخوة، انتهت دعوتهم. لكن هذه الفترة فترة نحرص أن نتجنب استئصال المؤمنين، مرة بالتخفي، مرة بتجنب الصراع، مرة بالهجرة، نهرب هروبا، هجرة مرتين للحبشة، مرتين للحبشة والثالثة للمدينة، هروب كلها هروب، حتى نفر بديننا، حتى لا يستأصل من آمن. هذه سمة المرحلة المكية أيها الإخوة، هذه سمة المرحلة المكية. لكن فترة المدينة لا، ما في مسألة تخفي ولا مسألة تجنب الصراع، لا، أنتم ستلاحظون أن الصراع واضح الآن بين في المرحلة المدنية. فترة بناء أمة بكل ما تعنيه الكلمة، ولكن فترة المدينة، وانتبهوا لهذا المعنى أيها الإخوة، فترة المدينة اللي هي بناء الأمة لم تأتي إلا على أساس بناء الفرد. ولذلك الذين يريدون الآن بناء أمة الإسلام ينبغي أن يرجعوا للأفراد وأن يبنوا الأفراد. تربية مكة كانت الأساس للصرح الضخم الذي يبنى بعد ذلك، كانت الأساس بمثابة الأساس. يعني نحن نرى عمارة 10 طوابق 20 طابق، لكن هذا الذي نراه بأعيننا، ولكن لا نرى شيئا أيها الإخوة هو الذي قامت عليه هذه العمارة، وهو الأساس الذي يبنى عليه هذه العمارة. وكلف الآلاف أيها الإخوة، وهذا لا يعرفه إلا الذين يعلمون هذا الفن، كيف يبنى الأساس حتى يرتفع عليه هذا البناء حتى يكون قويا. تخيلوا بناء 20 طابق بدون أساس، كيف سيكون؟ كيف سيكون؟ كم يستطيع أن يبنى أيها الإخوة فوقه؟ وكم يتحمل هذا البناء اللي بناء 20 طابق دون أن يوجد أساس؟ ذلك مهم، وهذا الذي لا يراه الناس. قريبا كنت مع إخوة في بناء مسجد، كانوا يبنون مسجد، قال يا شيخ الناس بيتهمون وكذا، جمعوا 55,000، و55,000 هذه بنوا مسجد يعني كبير، 55,000 وضعوها بالأساسات، يعني مسجد ضخم كبير، فالناس شايفين يقول إيه يا جماعة هذو بيجمعوا سرقوا الأموال، طلع 55,000 هم الشرافعين لسه البناء. قالوا يا عمي هذا البناء اللي بده يرتفع صحيح بناء عالي، بس هاي 55,000 كلها جمعنا حطينها تحت في الأساس. طب شو يعني الأساس؟ خلينا نبني بدون أساس. لا، قال البناء بدون أساس يتهدم، وبناء الأمة دون أساس صحيح تتهدم. بناء الأمة دون أساس صحيح تتهدم. مرحلة مكة مرحلة الأساس لبناء الأمة القوية، لبناء الأمة القوية. ذلك فعلا ينبغي أن ننظر وأن نتأمل مرارا في كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في المرحلة المكية، وكيف استطاع أن يربي هؤلاء ثم أن يقيم بهم دولة المشرق والمغرب يهابون هذه الدولة، المشرق والمغرب، ودولة أعز الله بها الإسلام، عزت بهم دولة الإسلام واتسعت، وسار في ركبها الأعجام والعرب، وما حمى قبب الحمراء زينتها، ولا حمى الصخرة الزينات والذهب، لما تقحمها الكفار فانكفأت عنها حماة كراسي الحكم قد هربوا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم أسس هؤلاء الرجال؟ ينبغي أن نتأمل ذلك. في المرحلة المكية أيها الإخوة جعل التركيز القرآن، فعلا القرآن المكي، التركيز على 3 أمور رئيسة أساسية، 3 أمور أساسية في المرحلة المكية. فعلا السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، 13 سنة ونحن نبني هذا الأساس في قلوب الرجال. ما هي هذه 3 أشياء؟ أولا تعظيم الله من خلال لا إله إلا الله، وثانيا تعظيم قدر النبوة، وثالثا الإيمان باليوم الآخر. والله إذا قرأت السور المكية، اقرأ سورة الأنعام، اقرأ سورة الأعراف، اقرأ سورة سبأ، اقرأ سورة فاطر، اقرأ سورة يوسف، اقرأ سورة هود، اقرأ سورة يونس، اقرأ سورة النحل، اقرأ هذه السور المكية. البناء الذي يبنى، الأساس الذي يبنى، هذه 3 أشياء. إذا هذه 3 أشياء صحيحة نستطيع بعد ذلك أن نبني أمة. 3 أشياء: الإيمان به، تعظيم لا إله إلا الله في النفس، وذلك أول ما جاء أيها الناس هذه دعوته، قولوا لا إله إلا الله، كلمة تدين لكم بها العرب، تدفع لكم العجم الجزية، ونبيك 10 نعطيك 10 كلمات، قولوا لا إله إلا الله. لا إله، العرب كانت المواجهة أصلا بينه وبين النبي على هذه الكلمة، كفار قريش على هذه الكلمة لا إله إلا الله. النبي يواجه بهؤلاء ويدعو بهؤلاء ويربي عليها أصحابه، يدعو بهؤلاء ويربي عليها أصحابه، يدعو هؤلاء ويربي أصحابه عليها، ويرسخ الإيمان في قلوبهم. طب هم ما مشكلتهم؟ طيب عندهم، إذا قلنا الخالق الرازق المالك الله الرزاق الله، لا، عندهم مشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة عندهم أن لا إله إلا الله ستخضع حياتهم كلها لله. هم فهموا أن لا إله إلا الله، هكذا أبو جهل عرف، ليش ما قال لا إله إلا الله؟ طب قل لا إله إلا الله خلاص انتهينا. لا، عرف أن لا إله إلا الله هنا ستتعارض مع مصالحه الدنيوية في الظاهر، معناها أني أخضع لله في كل وقت وحين، معناها أنه لا إله إلا الله ما في عبودية للذات، في عبودية لله الواحد القهار. هذا الأصل العظيم، لما هم بيقولوا الله خالق مالك رازق ماشي، لكن الله نخضع له وحده ونطيع وحده، ذلك الدين قد يتعارض مع مصالحك في الظاهر. إذا عندك لا إله إلا الله قوية بتقدم الدين على كل مصالحك في الظاهر، وهو أصلا الدين هو مصلحتك في الدنيا والآخرة. فلا إله إلا الله هذه كلمة اللي هي العبودية الخضوع لله، أبو جهل رفض يقولها، لا، والصحابة ترسخوا عليها لا إله إلا الله لا إله إلا الله. انظروا كم تلسخ سورة النمل، أإله مع الله أإله مع الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سورة المؤمنون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، قل أفلا تذكرون، قل أفلا تتقوا، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. لفت القلوب إلى علام الغيوب. طبعا الصحابة بيستمعوا هذا الأمر وبيسمعوا النقاش والجدال مع المشركين وبتترسخ في قلوبهم الإيمانيات، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. والصحابة بيسمعوا، ترسخ الإيمان بلا إله إلا الله في القلوب، هذا أول أساس أيها الإخوة. لما انتقلوا المدينة هان عليهم كل شيء. الأصل الثاني الإيمان الكامل بالنبوة، وفعلا التركيز المرحلة المكية على مسألة النبوة. في الأعراف، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. التركيز على النبوة. سورة سبأ، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تركيز على النبوة. وقولهم أنا صحيح أنا بشر، أنا رأيتم أني ولدت بينكم وأني نشأت بينكم وترارات وأنتم تعرفون تاريخي، لكن في فرق بيني وبينكم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. سورة فصلة. وسورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. سورة الكهف مكية، وسورة كذلك فصلت مكية، سور مكية متوالية لإثبات النبوة أن محمدا خاتم الأنبياء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين. طبعا هذه المواجهة للمشركين وتربية للصحابة. الصحابة الآن قالوا هذا فعل، هذا المبعوث من عند الله، هذا الرسول الذي يوحى إليه، آمنا صدقنا. أصبح مباشرة أول ما يقولهم افعلوا يفعلوا، لا تفعلوا ينتهوا مباشرة. إيمان كامل بنبوته. ترسخ هذا خلال مش يوم يومين، 13 عاما. والأمر الثالث أيها الإخوة الإيمان باليوم الآخر، وهذا أيضا كثير في السور المكية. سورة الرحمن سورة مكية، وصف الجنة ونعيم الجنة. سورة الواقع سورة مكية، وصف الجنة والنار، وصف الجنة والنار بتفصيل أيها الإخوة، ذكر الجنة وذكر النار بتفصيل. سورة الأعراف مكية، نزلت قبل الهجرة بالتفصيل، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الأعراف، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقونا. كأنك بتعيش مشهد الجنة والنار، يا الله بصير الشوق للجنة والخوف من النار. وهذه التربية مش في سورة، أيضا سور متوالية وكثيرة، ولو أردنا التفصيل لطال الأمر أيها الإخوة. هذه 3 أشياء بقول لنفسي يا إخواني ولإخواني الدعاء إلى الله والخطباء، يا جماعة هذه 3 لازم نظل نركز عليها، لازم نعيد نكرر على مسلمين. الله النبوة الآخرة، الله الدار الله لا إله إلا الله، كلمة التوحيد كلمة التوحيد، الله عظمة الله الله، اليوم الآخر الآخرة، النبوة، ما معنى محمد رسول الله، اتباع النبي، كيف نمشي على نهج طريق. هذه 3 أشياء هي المرتكز أيها الإخوة، هي المرتكز. ومن أراد أن يصلح الأفراد فليبدأ من خلالها أيها الإخوة، ويظل يركز عليها وفعلا احنا من التربية الربانية من خلال القرآن هذا الذي بين أيدينا، والتربية النبوية هي السيرة، هذه السيرة بين أيدينا، هذه الثلاثة أشياء، هذه الثلاثة أشياء. فهذه الثلاثة أيها الأخوة هي بمثابة الأساس للعمارة التي يبنى عليها الأدوار والطوابق، الأساس الذي بني. كيف قامت دولة الإسلام في المدينة؟ كيف هذا؟ على أساس صحيح، قوم تركزت في قلوب لا إله إلا الله، نبوة النبي، الإيمان باليوم الآخر، وترسيخ هذا حقيقة مع آثار مترتبة عليه. فلذلك أيها الإخوة جاءوا أصلا للمدينة، ما جاءوا يبحثوا عن قوم يدعونهم إلى الله، لا، هم جاءوا أصلا وهم يستعدون، هذا ذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يستعدون لإقامة أمة. ولذلك المهاجرون هاجروا، تركوا أموالهم وتركوا ديارهم، تركوا أهلهم، تركوا أوطانهم، تركوا، جاءوا. يعني الواحد مهاجر يأتي فقط على راحلته، ما عنده شيء ولا أموال ولا شيء، يأتي وجاء المدينة غريب. وذاك الأنصاري، لأن هذا جاء يقيم دين مهاجر، والأنصاري يقيم دين كذلك. وذلك انظروا اللفتة، الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم لم يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولا استقبلوا بالطعام، بإيش يستقبلوا؟ قال فقال هذا جدكم، سمعنا الرواية، الذي تنتظرون، اليهودي. قال فثار المسلمون بالسلاح، فثار المسلمون بالسلاح. لماذا بالسلاح؟ يعني لماذا استقبال الأنصار للنبي بالسلاح، معهم السيوف يستقبلون النبي، لماذا؟ قالوا إشعار أننا ما زلنا على البيعة التي بايعناك إياها، البيعة العقبة الثانية، مش بيعة العقبة الثانية، وأن تمنعوني مما تمنع منه أهلكم وأولادكم وكذا ونساءكم، أن تمنعوني وخارج المدينة وفي داخل المدينة، يعني المسألة بدها منع، أن تنصروني، أن تقولوا الحق، لا تخافوا بالله لومة لائم، وهذه مسألة بحاجة لقوة. فكأنهم يقولون ها نحن جئنا ومعنا السلاح، جئت إلينا ونحن الذين وفينا بالعهد، نحن الذين بايعنا على ذلك وجئنا بالسلاح. أيضا أيها الإخوة، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بني عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار، وبنو النجار هم أخوالهم، من بني النجار أرسل إليهم يريد أن يكلمهم، بعد أن مكث 14 ليلة في بني عمرو بن عوف، أرسل إلى بني النجار، اسمع ماذا قال الراوي، فجاءوا وهم متقلدو السيوف، وهم متقلدو، يعني يحملون السيوف. لماذا جاءوا وهم يحملون السيوف؟ خوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غدر اليهود، وإشعار بأننا جئنا لننصرك، بأننا جئنا لنصرتك. كانت المسألة أيها الأخوة متكاملة، تربية نبوية في مكة، ورضي الله عن مصعب، تربية مصعب لهؤلاء على نصرة الدين. يعني أصلا هم هؤلاء أغلبهم هم البائع 72 بيعة العقبة الثانية، وأغلبهم ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاءوا لما جاء النبي هم الذين استقبلوا حمل السيوف، ما رأوه من قبل، مش قلنا مش ما فرقوا بينه وبين أبي بكر، يسلموا على أبي بكر يظنون هو النبي عليه الصلاة والسلام، فما فرقوا. طب إذن كيف تربوا على مثل هذا؟ هو كان عندهم مصعب رضي الله عنه، رباهم على نصرة دين الله تعالى. وذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة يوم الاثنين، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بالمدينة 10 سنين. انظروا كيف يقول أنس بمشهد قدوم هذا النبي للمدينة حتى يقيم أمة، قال أنس لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. قال لما دخل النبي المدينة أحسست أنه قد أضاء منها كل شيء، أضاء في المدينة كل شيء أضاء. وهكذا أيها الإخوة جاشت العواطف عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذلك البراء يذكر عن أبي بكر في حديث الهجرة قال فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنزل على بني النجار أخوالي عبد المطلب، أكرمهم بذلك. قال هنا أبو بكر: قال فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا محمد، يا رسول الله يا رسول الله، وهم فرحون بدخوله المدينة. الرواية المشهورة اللي هي استقبلوا طلع البدر عليه لمثنيات الوداع، هذه في إسنادها ضعف، يعني على شهرتها، يعني هذه الأبيات، هذه الأبيات على شهرتها بين الناس، إلا أن في إسنادها ضعفا، فلم ترد بها رواية صحيحة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري. لكن انظر كم كانوا فرحين باستقبالي، إذن الجزء الآخر كان فرح. وحتى أيها الإخوة يتنافسون من الذي ينزله في بيته، من الذي ينزل في بيته. وهكذا تشرف أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، لأن كل واحد كان يتمنى أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ولما مكث 14 ليلة في بني عمرو بن عوف وترك خطام راحلته، قالوا: هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. كانوا يقولون كان يقول لهم: خلوا سبيلها، يعني هذه الناقة، فإنها مأمورة. ونزلت عند المسجد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد والحجر، بناء المسجد والحجر يحتاج إلى مدة، طيب أين ينزل؟ فنزل في ديار بني النجار. جعلوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأيوب الأنصار يأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه في بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. قال: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، قال: فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، يعني أخذ بزمام الراحل، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب. قال: فقال أبو أيوب: هذه داري يا رسول الله بأبي أنت. قال فقال عليه الصلاة والسلام: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. فقال: قوما على بركة الله. وهذا الذي قال فيه: قال ثوى في قريش 14 حجة، يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا، بذلنا له الأموال من حل مالنا، وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب. يا الله، كيف كان موقف أبي أيوب؟ فرح. قوم والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب فرحة شديدة جدا. خير أنت ينزل عندك ضيف كريم، واحد رجل فاضل رجل صالح، طب ينزل عندك خاتم النبيين في بيت، كم كانت فرحة أبي أيوب. فلما نزل، يقول أبو أيوب، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل، كان عنده طابق علوي وطابق سفلي. قال: وأنا وأم أيوب في العلو. قال: فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، كيف أنا في الطابق العلوي والطابق السفلي؟ فأظهر أنت فكن أنت، فأظهر أنا يعني فوقك فكن أنت فوقي، يعني في العلو. قال: فقال: يا أبا أيوب، إن السفل أرفق بنا، يغشانا أصحابي، يغشاني أصحابي، والسفل أرفق بي، يعني الطابق الأسفل أرفق وأصحابي يأتوني. وفي رواية: استيقظ أبو أيوب رضي الله عنه ذات ليلة فقال هو: قال: نمشي فوق رأس رسول الله؟ تخيل الأدب. يقول: طب أنا إذا الطابق هو السفلي وأنا العلوي، طب أنا إذا مشيت أمشي فوق رأسي؟ قال: فتحولوا فباتوا في جانبه، يعني هاي الطابق الثاني بات في الجانب حتى ما يمشي في تحت على سقف تحته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أسفل أرفق بي. قال أبو أيوب: يا رسول الله، لا أعلو سقيفة أنت تحتها، لا أعلو سقيفة أنت تحتها، مستحيل أنا أعلو الطابق الثالث أنت تحت، لا أعلو سقيفة أنت تحتها. وفي رواية: ففي ليلة أهريق ماء، هو في الطابق الثاني، ماء في الغرفة أهريق ماء، قال: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة، البيوت من خشب، فخشي أن ينزل ماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بقطيفة نتتبع الماء، نتتبع الماء حتى نشفه، وكانوا يرسلون له الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رأينا يا رسول الله أثر أصابعك وضعنا فيه أيدينا نلتمس البركة. وحتى مرة جاء له بطعام قال فلم يأكل، قال: ما لك لا تأكل؟ قال: إن فيه ثوما، ثوم، وإني أناجي من لا تناجي يا أبا أيوب، يعني أنا أناجي جبريل، فأكره أن آكل الثوم وأنا أناجي من لا تناجي يا أبا أيوب، فأنت لا بأس تأكل الثوم لكن أنا لا أكله. فقال أبو أيوب: لا جرم يا رسول الله، إذن أكره الذي تكره، ما دام أنت لا تأكل الثوم وأنا لا أكل الثوم، أكره الذي تكره. فكانوا أيها الإخوة بهذه الدرجة أيها الإخوة من القابلية واستعدادية لخدمة الدين، بل لإقامة أمة. أمثال هؤلاء حقيقة هم أهل أن يقيموا دينا وأن يقيموا دولة وأن يقيموا أمة بعد ذلك، رضي الله عنهم وأرضاهم. فمش بس تربية النبي في المدينة، تربية النبي في مكة، تربية مصعب في المدينة كذلك لهؤلاء الأنصار، اللي هي أصلا من تربية النبي، النبي ربى مصعبا رضي الله عنه وأرضاه، فمن تربية مصعب في المدينة لهؤلاء قامت هذه الدولة، دولة المسلمين وأمة الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمر هكذا، بل قام بأشياء حتى يضع الأساس الصحيح لبناء الأمة، فمنها أنه بنى المسجد وأخى بين المهاجرين والأنصار. هذا ما سنفصله إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.